بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان أصل البحث الذي بدأنا به عبارة عن أنه ادعى بعضهم أن هناك حالة يتبادل فيها حكم أليف عن حكم الثوب، إذ أنهم كانوا يقولون بأن أليف حكمه وجوب الاجتناب والثوب حكمه عدم وجوب الاجتناب في رأيهم. في الحالة التي بحثوها قال بعضهم أن هذين الحكمين يتبادلان، فيصبح أليف لا يجب الاجتناب عنه، ويصبح الثوب يجب الاجتناب عنه، الثوب الملاقي لأليف. فلأجل تحقيق هذا الدعوى أستاذنا الشهيد فتح ثلاث جهات للبحث. الجهة الأولى في تعيين حكم الثوب قبل رجوع أليف إلى محل الابتلاء، والجهة الثانية تعيين حكم أليف بعد رجوعها إلى محل الابتلاء، والجهة الثالثة تعيين حكم الثوب بعد رجوع أليف إلى محل الابتلاء. وقد بحثنا البحثين بحثنا في الجهتين الأولى والثانية، وبدأنا ببحث الجهة الثالثة، وكانت الجهة الثانية تعيين حكم أليف بعد رجوعها إلى محل الابتلاء، وقلنا بأنه حسب مبنى السيد الخوئي لا يجب الاجتناب عن أليف ويجب الاجتناب عن الثوب. وهذا يعني تمامية الدعوة التي ادعاها البعض على مبنى السيد الخوئي. على مبنى السيد الخوئي يتم ما قالوا من تبادل الحكمين، أن أليف الذي كانوا يقولون بوجوب الاجتناب عنه يصبح حكمه لا يجب الاجتناب عنه، والثوب الذي كان يقولون بعدم وجوب الاجتناب عنه يصبح حكمه وجوب الاجتناب عنه. هذا التبادل هذين الحكمين يتم فقط على رأي سيد الخوئي، على مبنى سيد الخوئي. وبعد ذلك على مبنى الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في هذه الجهة الثالثة، يعني تعيين حكم الثوب بعد رجوع أليف إلى محل الابتلاء، فقد قلنا بأنه على مبنى الشيخ الأنصاري لا يجب الاجتناب عن الثوب، وهذا يعني أنه ما يتم على رأيه على مبناه لا يتم دعوى تبادل الحكمين. وأما على مبنى المحقق العراقي وعلى مبنى المرزا النائيني بعد تطعيمه بطعم مبنى المحقق العراقي، خب تذكرون أن المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه وإن كان يختلف كلامه في بعض الصياغة عن مبنى المحقق العراقي، حيث أن مبنى المحقق العراقي هو التقدم والتأخر الرتبي بين العلمين الإجماليين، بينما المحقق النائني كان يقول التقدم والتأخر الرتبي بين المعلومين، لا بين، كان يصب الكلام على المعلومين لا على العلمين. هذا من ناحية. من ناحية أخرى كان يقول أن النائيني كان يقول أن المتقدم رتبة أو زمانا كان يقبل الثنين النائيني، بينما العراقي فقط رتبة كان يقول. المهم أنه كان يقول بأن المتقدم زمانا أو رتبة، بمعنى أنه إذا كان أحد العلمين الإجماليين سابق رتبة على الآخر، وما كان يقيد بقيد كونه منجزا، ولهذا أوردنا عليه النقض بالشكل البدوي إذا تتذكرون. فنحن يعني لأجل الدفاع عن المحقق النائيني وتخليصه من إشكال الشك البدوي، قلنا المفروض يضيف منجزا، وبهذا يصبح مبناه مقارب جدا إلى مبنى المحقق العراقي. يعني إذا كان أحد العلمين الإجماليين إذا منجزا سابقا فينحل به العلم الإجمالي المتأخر، إذا كان علم أحد العلمين الإجماليين سابقا رتبة وهو منجز، مو سابقا رتبة بدون تنجيز، إذا كان سابقا رتبة منجز وهو منجز، فيوجب انحلال العلم الإجمالي المتأخر رتبة. و قلنا أن هذا يعني تطعيمه بروح مبنى المحقق العراقي، لأن المبنى المحقق العراقي كان يقول أن ليش ينحل الثاني؟ لأن المنجز لا ينجز، لأنه لا يجتمع تنجيزان على شيء واحد، أحدهما مقدم والآخر مؤخر، ما يصير، ذاك المقدم يحصل به التنجيز، الثاني بعد شلغوا يعني ماكو تنجيز ثاني على الشيء الذي مسبقا في رتبة سابقة يكون منجزا، هذا بعد تنجيز ثاني ما يتحمل. هكذا كان يقول المحقق العراقي. خب كلام المحقق النائيني بعد أن أضفنا عليه قيد أن يكون العلم الإجمالي سابق رتبتان منجزا، علما إجماليا منجزا سابقا رتبتان، هذا هم يعني راح يصير روحه روح كلام المحقق العراقي، من أنه هذا تنجز بعد تنجز ثاني ما يحصل. هذا كلام النائيني. إذن الآن بعد ما نفصل بين مبنى المحقق العراقي ومبنى المحقق النائيني، ما دام أننا قد طعمنا مبنى المحقق النائيني بروح مبنى المحقق العراقي، فنجمعهما في بيان واحد. على هذا المبنى، على مبنى المحقق العراقي ومبنى المحقق النائيني بعد تطعيمه بمبنى المحقق العراقي، ما هو حكم الثوب في الجهة الثالثة؟ ما هو حكم الثوب بل بعد رجوع أليف إلى محل الابتداء؟ فيقول بأنه عليكم السلام ورحمة الله، فيقول أنه على هذين المبنيين، على مبنى المحقق العراقي وعلى مبنى المحقق النائيني بعد تطعيمه بروح مبنى المحقق العراقي، بل سيكون حكم الثوب بعد رجوع أليف إلى محل الابتلاء، سيكون حكم الثوب أنه لا يجب الاجتناب عاد، لا يجب الاجتناب عن هذا الثوب ك كما كنا نقول بعدم وجوب الاجتناب عنه قبل على هذا المبنى قبل رجوع أليف إلى محل الابتلاء، وذلك لأننا قبل رجوع أليف إلى محل الابتلاء كنا نقول على هذا المبنى أنه قد ابتلى العلم الإجمالي بين باء والثوب بعلم إجمالي سابق رتبة منجز، ولهذا لا يجب الاجتناب عن الثوب. خو هناك كنا نقول بأنه يجب سيد محسن بلي في مرحلة قبل الرجوع إلى مرحلة إلى قبل الرجوع إلى محل الابتلاء كنا نقول على المبنى الأخير يجب مو لا يجب الاجتناب عن الثوب، كنا نقول يجب الاجتناب عن الثوب قبل خلي بالك يم الدرس مو يم أنا لأن الصبحيات عند التحضير أتباحث وياه يعني، ولهذا هو فاهم الدرس قبل ما يحضر، اللي بعد بالدرس ما يهتم، بس هذا مو صحيح، كنت تهتم تخلي بالك على الدرس. بلي بلي يجب الاجتناب كنا نقول على هذا المبنى الثالث. فليش يجب الاجتناب كنا نقول؟ لأنه احنا انا سابقا قلت في بياني انه لانه ما في رتبة واحدة لا اسبق رتبة، ان انا كنت اقول هكذا، بينما يبدو ان مراد السيد بقرينة ما ذكره هنا انه لا لكونهما في رتبة واحدة بل هما في رتبتين، علم الاجمالي بين الف وباء علة لحدوث العلم الإجمالي بين باء والثوب، فتقدم وتأخر رتبي أكو، ولكنه لم يكن منجزا سابقا لأنه كان أحد طرفي خارجا عن محل الابتلاء، ولهذا كنا نقول بأنه لا يوجب بل هذا العلم الإجمالي بين ألف وباء من أساسي غير منجز لأن أحد الطرفين خارج عن محل الابتلاء، فلا يوجب انحلال العلم الإجمالي الآخر، فيبقى العلم الإجمالي بين باء والثوب منجزا، فالثوب يجب الاجتناب عنه. هكذا كنا نقول سابقا في حالة ما قبل رجوع أليف إلى محل الابتلاء، والآن بعد أن رجع أليف إلى محل الابتلاء فهذه المشكلة زالت، المشكلة التي كانت أمام العلم الإجمالي الأول، المشكلة التي كانت أمام العلم الإجمالي بين أليف وباء، وكانت المشكلة عبارة عن أن أحد الطرفين كان خارجا عن محل الابتلاء، الآن دخل في محل الابتلاء فزالت هذه المشكلة. إذن العلم الإجمالي بين أليف وباء صار منجزا، العلم الإجمالي بين أليف وباء إذا صار منجز وهو أسبق رتبة في حالة كونه منجزا أسبق رتبة من العلم الإجمالي بين باء والثوب، ومن هنا ظهر أنه أنا سابقا كنت أفسر عدم منجزية العلم الإجمالي بين أليف وباء كنت أفسره بأنهما ليسا متقدمين أحدهما أسبق رتبة من الآخر، كنت أقول هما في رتبة واحدة، تبين أن مراد أستاذنا الشهيد مهج وإنما ما كان منجزان لا لكونهما في رتبة واحدة بل لكونه خارجا أحد طرفي خارج عن محل الابتداء منحلا منجزا بل كان منحلا لكونه خارج عن محل الابتداء أحد طرفي خارج عن محل الابتداء. فهنا يقول ما دام رجع إلى محل الابتداء ما دام في هذا البحث الأخير نفترض أنه نبحث عن أنه ما هو حكم الثوب بعد رجوع أليف إلى محل الابتلاء. فنقول بعد رجوع أليف إلى محل الابتلاء صار العلم الإجمالي بين أليف وباء منجزا لأنه زال عنه زالت عنه مشكلة خروج عن محل الابتلاء الآن رجع إلى محل الابتلاء فأصبح العلم الإجمالي بين أليف وباء منجزا وهو أسبق رتبة من العلم الإجمالي بين باء والثوب. ما دام هو أسبق رتبة من العلم الإجمالي بين باء والثوب يعني أن العلم الإجمالي بين باء والثوب ينحل لأن المنجز لا ينجز. هسه المحقق العراقي بصراحة يقول أن السبب في ذلك أن المنجز لا ينجز مرة أخرى والمحقق النائيني بصراحة ما كان قايل لكننا عندما أضفنا على كلامه كلمة علم إجمالي سابق رتبة منجز سابقا منجزا عندما أضفنا قيد كونه منجزا هم صار يشبه كلام المحقق العراقي وهذا الذي عبرنا عنه بتطعيم مبنى المحقق النائيني بروح مبنى المحقق العراقي. ولهذا على كلا المبنيين راح ننتهي إلى أن الثوب بعد لا يجول الشام لأن هذا العلم الإجمالي الثاني انحال العلم الإجمالي بين باء والثوب انحال فلا يجوز الاجتناب عنه. وبهذا يظهر أنه على هذا المبنى أيضا ما نتوصل إلى ما قاله بعضهم من تبادل الحكمين بين أليف والثوب. فالمبنى الوحيد الذي يتم به تبادل الحكمين بين أليف والثوب هو المبنى الأول مبنى السيد الخوئي. على مبنى السيد الخوئي يتم ما قاله بعضهم من تبادل حكم بين أليف والثوب. فأليف الذي كنا نقول بوجوب الاجتناب عنه يصبح لا يجب الاجتناب عنه والثوب الذي كنا نقول به عدم وجوب كانوا يقولون طبعا بعدم وجوب الاجتناب عن يصبح بل يجب الاجتناب عن. هذا تبادل الحكم يتم فقط على المبنى الأول وهو مبنى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. يبقى فد شيء وهو أنه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه هنا قال يا علم إجمالي أسبق رتبة ويا علم إجمالي متأخر رتبة. المتأخر رتبة واضح وهو العلم الإجمالي بين نجاسة إما باء أو الثوب. العلم الإجمالي يسابق رتبة ياهو إلى حد الآن شن نقول العلم الإجمالي السابق رتبتان هو العلم الإجمالي بين نجاسة إما أليف أو باء هذا السابق رتبتان. هنا السيد الشهيد غير التعبير قال العلم الإجمالي بحدوث النجاسة بملاقات أما أليف أو باء لنجسين قطرة من الدم وقعت إما في أليف أو في باء يعني العلم الإجمالي الذي جعله سابقا رتبتان هو العلم الإجمالي بحدوث النجاسة لا ببقاء النجاسة. هذا شنو السبب في ذلك؟ شنو النكتة في ذلك؟ أنا هاي الجملة أقرأ لكم إياها على الكتاب، هاي الجملة، لكن بعد رجوع الملاقاة يعني أليف إلى محل الابتلاء يمكن القول بانحلال العلم الإجمالي بنجاسة إما الملاقي يعني الثوب أو طرف الملاقاة يعني باء. هذا العلم الإجمالي بنجاسة إما باء أو الثوب ينحل. ليش ينحل؟ وذلك لمنجزية العلم الإجمالي، ما يقول وذلك لمنجزية العلم الإجمالي إما بنجاسة أليف أو باء، بل يقول لمنجزية العلم الإجمالي بملاقات إما الملاقى يعني أليف أو طرفه لنجس أو للنجس. يعني جاب العلم الإجمالي بالنجاسة حدوثا لا بقاء، بملاقات إما الملاقى أو طرفه للنجس، يعني إما أليف لاقى النجس أو باء لاقى النجس. ما يقول نجاسة إما نجاسة هذا أو نجاسة ذاك ولو بقاء. يلحظ لحظة حدوث النجاسة، يقول علم إجمالي بحدوث النجاسة إما في أليف أو باء لرؤيتنا مثلا وقوع قطرة دم إما في هذا أو ذاك. فجعل العلم الإجمالي السابق رتبتان عبارة عن العلم الإجمالي بحدوث النجاسة لا ببقاء النجاسة. شنو السر في ذلك؟ شنو السيد الحائري بالهامش يوضح السر في ذلك، يقول السر في ذلك أن العلم الإجمالي بنجاسة إما باء أو الثوب متأخر رتبة عمن؟ متأخر رتبة عن حدوث النجاسة لا عن بقاء النجاسة، لأنه إذا حصلت النجاسة فحدوث النجاسة أسبق رتبة، أما بقاء النجاسة فهو متأخر عن حدوثه حسب يعني رأي لعله الأصحاب أو المشهور بأنه بقاء كل شيء متأخر رتبة عن حدوثه. إذا صح حسب النظر العرفي بالنظر الفلسفي مهما كان، إذا صح أن بقاء كل شيء متأخر عن حدوثه فهذا يعني أن حدوث النجاسة بين أليف وباء له أثران متأخران عنه، أحدهما بقاء النجاسة والآخر توليد علم إجمالي ثان بين باء والثوب. إذن فبقاء النجاسة مع توليد علم إجمالي ثاني صاروا في رتبة واحدة، وهذا يعني أن العلم الإجمالي بنجاسة إما باء أو الثوب متأخر رتبة عن حدوث النجاسة بالعلم الإجمالي بين أليف وباء لا عن بقائه. لاحظوا؟ فالعلم الإجمالي الثاني متأخر رتبة عن حدوث العلم الإجمالي الأول لا عن بقاء العلم الإجمالي الأول، ولهذا أستاذنا الشهيد هنا بدل العبارة، بدل ما يقول أنه متأخر رتبة عن العلم الإجمالي بنجاسة ألف أو باء، قال بحدوث النجاسة بملاقاة أحدهما بنجس. هذا السبب في تغيير العبارة في لسان أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه هنا. وبهذا قد ظهر أنه المبنى الوحيد الذي يتم من خلاله ما ذكره البعض من تبادل حكمي أليف والثوب هو المبنى الأول، يعني المبنى السيد الخوئي. وأما على المباني الأخرى فلا يتم في شيء منها هذا الذي ذكروه. وبعد ذلك أكفد إيراد وجواب الذي سنبحثهما إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.